إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح الآيات المباركات التي جاءت في غزوة أحد في سورة آل عمران، وبدايتها من الآية 20 بعد 100 وإلى الآية 79 بعد 100. فلقد جاءت حوالي 60 آية تعلق على الأحداث التي قدرها الله في غزوة أحد، تلك الغزوة المباركة التي ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم كما نصر فيها. ويستدل ابن عباس رضي الله عنهما على هذا بقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم الآية. فنأخذ الآيات من الآية التي انتهينا إليها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يمسسكم جراح وآلام فلقد حدثت للكافرين جراح وآلام مثلها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. تلك الأيام فترة صغيرة جدا لا قيمة لها بالنسبة للآخرة، وتلك الأيام نداولها بين الناس لزوم الابتلاء ولزوم الاختبار والامتحان، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ندال على عدونا مرة ويدال عدونا علينا مرة. هذه سنة من الله عز وجل، سنة المداولة، وفيها حكم كثيرة جدا. أولا، لو أن الله عز وجل نصر المؤمنين نصرا دائما لا ينقطع، بكل مرة يلقى المؤمنون عدوهم ينصرون، ما الذي يحدث؟ تحدث أمور كثيرة جدا كلها تودي بحياة الجماعة الأمة في النهاية. يبقى فلننظر إلى هذه الحكم من سنة الله تعالى، والتي هي المداولة بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. اولا عندما انتصر المسلمون فذلك يعرفهم الله عز وجل سوء عاقبة المعصية وسوء عاقبة الفشل والتنازع والاختلاف، فلا بد من كسرة تكون نتيجة للمعصية، لمعصية الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا ده باين في قوله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. يبقى إذا لابد من الكسرة ومن هذه الهزيمة. وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يعودوا لمثلها، وحتى يحذروا من مخالفة أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذا حقيقة هو الذي كان من الأصحاب، كانوا أشد شيء حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. يبقى النصر الدائم ده من غير كسرة ولا هزيمة أبدا تكون النتيجة أن يتعود الناس على معصية الرسول. عصينا الرسول وانتصرنا عليه الصلاة والسلام، خطر. إذا من حكمة الله أن يكسر المسلمون مر ولو مر. ثانيا، هذه السنة يتميز فيها الصادق من الكاذب، أو قل يتميز فيها الذي دخل الإسلام لأنه حق، واتبع الرسول لأنه حق، ويؤمن بكل ما جاء به الرسول. يتميز هذا من الذي اتبع الرسول على الظهور والغلبة، كما قالت قريش أو كما قالت العرب: دعوه فإن ظهر على قومه فهو نبي. وبالتالي آمن أكثر الناس عندما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية حياته. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يدخلون في دين الله أفواجا لما ظهر النبي على قومه عليه الصلاة والسلام. يبقى من الذي يدخل في الإسلام؟ لأنه الحق، ويتابع رسول عليه الصلاة والسلام لأنه على حق. ومن الذي يدخل في الإسلام؟ لأنه يغلب. فلو أن المسلمين يغلبون باستمرار لدخل أكثر الناس في الإسلام، لأنهم يضمنون إيه؟ الغلبة. قال لك احنا غالبين غالبية، خلينا معاه هنا. فيخش الجماعة الأهلوية في النص، لأن هنا بيضرب. إنما لا، ده بضربهم معاهم ولا لا ولا مش معاهم. هذه الحكمة. هذه السنة لها حكم عظيمة من الله عز وجل. وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيضا مسألة المداولة دي من أعلام الرسل، يعني دليل على صدق رسالة النبي العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ازاي؟ طب ازاي ده دليل؟ لأنه كان من أمر أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن الحرب والقتال بينهم وبينه، فقال: يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. يعني حتى العرب يعرفون هذه السنة من كثرة وقوعها بين الخلق. يدالوا في كلمة أبي سفيان، يدالوا علينا مرة وندالوا عليه إيه؟ أخرى. هرقل قال: فكذلك الرسل وتكون العاقبة لهم، كما يقول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. يبقى دي سنة من سنة الله، يبقى دي مصداق لأن النبي محمد رسول عليه الصلاة والسلام، لأنه انتصر كثيرا ويهزم إيه؟ مر أو مرتين مثلا. وهو ده من شأن الرسل، إذا ليس بدعا من الرسل عليه الصلاة والسلام. شو الفوائد قد إيه؟ بتاع الهزيمة التي كانت في أحد. ثم يبقى الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. أيضا من حكمة الله عز وجل في هذه الهزيمة في غزوة أحد أن يتميز المؤمن من المنافق. إزاي؟ فإن المسلمين لما ظهروا على عدوهم في بدر نافق كثير منهم ودخلوا في الإسلام، وقلوبهم لم تدخل في الإسلام بعد. فلما كانت غزوة أحد أطلع المنافقون رؤوسهم وأطلوا بأعينهم وتكلموا، وصار تلميحهم تصريحا توكلوا بقى كما ستأتي بذلك الآيات. من الذي كشف أمرهم؟ الله عز وجل. يبقى إذن هذه الكسرة كانت سببا في كشف المنافقين وفي بيان الأمر للمؤمنين بأن عدوا يسكن ديارهم معهم. مش بس العدو اللي جاي من مكة أو اللي حيث من الأحزاب، لا، بأن لهم عدوا يسكن معهم في ديارهم أنفسها. يبقى دي من حكمة الله ولا لا؟ يبقى ده لابد أن يتميز المؤمن من إيه؟ من المنافق. غير التميز الأولاني اللي هو اللي اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم على الظهور والغلبة، عشان نفرق بين ده، لأن هذا يعبد الله على حرف وممكن أو ينقلب في أي لحظة، وين اللي اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام على إيه؟ على الحق المبين مهما حدث له. لماذا؟ مهم جدا أن يكون الذين يقفون مع النبي عليه السلام مؤمنين موحدين صادقين مقتنعين بأنه الحق. انظر الذي كان من شأن طالوت، ما الذي حدث؟ قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا إيه. طيب ده اختبار بيعمله ليه؟ لأن اللي معاك في الحرب هو ضعيف وما عندوش عزيمة ولا قوة ولا مؤمن باللي انت بتعمله، بيبقى عبء عليك العدد في الليمون، فإنه يكون عبئا عليك. فمن حكمة الله عز وجل أن يبين لرسوله، الله بين لطالوت ضعف أتباعه اللي معه اللي عبر معاه النار، وقبل ما يعبره فكان إيه؟ كانت تصفية بعد تصفية. طب التصفية اللي حتبقى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ لقاءات كثيرة مع المشركين. فاللقاء الأول، فهنا اللقاء في أحد كانت ضربة، هذه الضربة ميزت بين إيه؟ اللي ذكر الإسلام على حق واللي ذكر على الظهور والغلبة. تمييز آخر اللي هو تمييز المنافقين، ودي مهمة جدا. يعني هو داخل وباين معاك انه معاك مية مية، ومش باين انه منافق، يعني باين انه مؤمن وموحد. فالله عز وجل يقول، شوف في الآية الأخيرة ذكر للغزوة، يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إن هذه الآية مسك الختام لغزوة أحد، أو هي علم واضح كل الوضوح، سنة من سنة الله عز وجل. ما كان الله، أنت كنت عايز يعني يمر كده من غير كسرة وهزيمة؟ ما كان الله يعني كده وقدر كده. شو أنت تستغرب الهزيمة وإزاي ضرب الأصحاب وإزاي الأحداث التي قصصناها عليك؟ أنت بتفكر إن ده حاجة غريبة؟ ده الغريبة اللي ما تحصلش، لأن دي من سنة الله عز وجل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني أنت بتستغرب إزاي ربنا يقدر كده؟ لا، ده أنا بستغرب إزاي أنت بتقول كده، ده أنا بستغرب إزاي بالضبط تقول كده إزاي. ما كان الله أن يصيبهم كده من غير ما يضربهم، حاشا لله أن يحصل. ليه؟ لأن إذا لم يفعل هذا لم يتميز الصادق من المؤمن من الإيه؟ من المنافق، أنهم مع بعض. فلابد من تقدير الأمور وتدبيرها حتى يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب ولا لا؟ وأطل المنافقون برؤوسهم ولا لا؟ ده اللي حصل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني على ما أنتم عليه، يعني أنتم صفوف تتخلل صفوفكم هذه مجموعات من المنافقين. بلغوا كام في البداية؟ بلغوا كام؟ كانوا 300 الذين خذلوا مع عبد الله بن أبي سلول في البداية، وهؤلاء هم الظالمون، لأن الله سيقول عنهم والله لا يحب الظالمين في نهاية الآية. خليك بس معايا، لأن هناك من المنافقين من سيظهر نفاقه بعد، وهناك من الذين على حرف من ضعفاء الإيمان ما كانش منافق إنما حينافق بعد أحد.
أن يقول لك الله 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 الله، لو كان النبي ده على حق ده، ولو كان مش ولو كان ولو كان لا لا لا، مش ممكن يكون الدين ده حق. لم يكونوا منافقين ولكنهم كانوا ضعفاء الإيمان جدا، وهم دول المشار إليهم في قوله تعالى ويعلم الذين إيه، وليعلم الذين إيه لا نافقوا في وليعلم المؤمنين، وبعدها وليعلم الذين نافقوا. ليه نافقوا بالفعل؟ لم يقلوا هذا ويعلم المنافقين ليه؟ لأن ما كانوش لسه منافقين، النفاق أحدثوه بعد غزوة إيه؟ أوه. في منافقين قبل غزوة انخذلوا خلاص، في لسه ما نفقوش، في بين مع الأصحاب اللي طلعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لم ينافقوا بعد، لكنهم سينافقون فيما بعد بعد الغزوة، واخد بالك ولا لا؟ اللي هو ارتدوا على أعقابهم، انقلبوا على أعقابهم، واضح الكلام ده؟ وتلك الايام نداولها بين الناس سنة عظيمة، وكل هذه الفوائد من هذه الحكمة في ضرب المسلمين، فلا بد من تمييز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في احداث مؤلمة موجعة نعم، بس حتبين فين الصادق وفين الكاذب، عشان تعرف اللي جنبك ده منافق ولا لا، عشان ما تطمئنش له وتفضي اليه بالاسرار ثم يبلغها هو لاعدائكم ومنافق وانت مش عارف. طب ما كان ربنا اخبرنا وخلاص من غير ما يكسعنا، اخبرنا بايه؟ بحال دول. انت عايز يطلعك غايب يعني؟ ما هو القلوب دي غايب ولا مش غايب؟ القلوب دي غايب يعلمها الله عز وجل. انت تريد من الله ان يطلعك على الغيب؟ اقرا بقى الايه، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. عندنا حاجتين من سنن الله، ان الله لا يطلعكم على الغيب الا الرسل، بقى دي مساله ثانيه، لزوم الرساله الا من الا ايه الا من ارتضى عالم الغيب، فلا يطلع على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. يبقى انما انتم لا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يبقى سنه الله عز وجل في المداوله الكسره عشان يبان الصادق من المنافق. السنه الثانيه انه مش هيعلمك الغيب، مش هيعلمك بالغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. انما بقى الرسالة، ولكن الله يجتني رسله من يشاء. يبقى نعرف ازاي بقى المنافق من الصادق. هتقول ربنا يخبرني من سنة لا الا يطلع خلقه على الغيب والقلوب غيب. طب ايه الحل؟ حلها انت بقى. هل في حل غير كسرة المسلمين؟ في حل غير كسرة المسلمين؟ وما كان المسلم يقتنع ابدا ان معه منافقين وعايشين معاه بدواره، وقف يقاتل معاه وما يقتنعش. انما لما حصلت الهزيمه والكسره اظهرت كل ذلك. شايفين الحكمه ازاي؟ كان حكمه حتى الان عندها انت بقى. فاستعدوا طبعا لهم المؤمنون يعني وتحرزوا منهم. والايه طبعا يعني هي اخر ايه يمكن في الغزوه، اللي هي الايه 179. هم متميزون في علم الله، بس علم الله ده غيب، ان الله عالم الغيوب. والآية تقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ومنها ايضا مسألة الانتصار الدائم ده ممكن يعمل في المسلمين يضيعهم في النهاية. لازم يكون في كسرة كده لابد. ليه؟ لما ذكرناه واللي جاي اشد بقى، انه سبحانه لو نصرهم دائما واظهرهم على عدوهم في كل موطن وجعلهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا، إيه اللي يحصل؟ تطغى النفس، لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت. يبقى ده زي بسط الرزق، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. يبقى كذلك بسط النصر، لو بسط الله لهم النصر باستمرار، إيه اللي يحصل؟ إيه النفوس؟ إيه تطغى وتشمخ وترتفع ولا لا؟ فلا يصلح العباد الا السراء والضراء والشده والرخاء والقبض والبسط. لازم الاثنين عشان ربنا يربي العباد، ينصروا شويه ويكسروا ايه شويه. من غير كده نصر على طول، النصر في غيرك، مفيش توكل على الله، في طغيان، في شموخ، انا الغالب، العب بعيد يالك والكلام ده كده يعني كله ايه، ومرتكن الى الاسباب، ده التوحيد نفسه هيضيع لو المساله بقت كده. واضح الكلام ده؟ قلنا ليه الكسره غزوه احد؟ في ناس بتكفر ازاي النبي اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يهزمون في احد وكيف يقدر الله لهم ذلك انما لا شايف الحكم ازاي ده ما كان الله ان يظلم هكذا ده لابد من تقدير موقعه حتى يظهر الله المنافق من الايه من الكام من الصادق حتى يميز الله الخبيث من الطيب ايضا اذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ايه اللي بيحصل لهم لما ربنا بيكسرهم ويهزمهم ايه اللي يحصل لا انت دلوقتي ايه في النصر المستمر النفس بتشمخ وترتفع طب لو انت انكسرت بيحصل ايه مش تنكسر لله واذا انكسرت لله ما الذي يحدث يأتي نصر الله وتوفيق الله مش كده وهداية الله عز وجل ورضوان الله يبقى كأن هذه الكسرة تمهيد لمئة نصرة بعد ذلك هو ده من سنن الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فهنا لو يجي أحد كل مرة انتصار ولذلك قدر الله انتصارا بعد ذلك لما قالوا لن نهزم اليوم من قلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فهنا لما ربنا طلب يمتحنهم بالكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا من الله العز والنصر فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار الآية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل يبقى دي مهمة جدا فهو سبحانه خلي بالك احفظ الكلام ده إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا هكذا يقول ابن القيم كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره شاف السنة الربانية شاف السنة الربانية فلا تعجل استعجلش ربنا بيكسرك مرة عشان تقول يا رب وتعيط وتستغيث وتنكسر لله يعني تيأس من نفسك ومن جميع الخلق وتصل الى هذه المرحلة بحسب درجة الانكسار اللي حصل عندك يأتي نصر الله ورفعة الله عز وجل شايف السنة الربانية اقولها مرة تانية يقول ابن القيم فهو سبحانه اذا اراد ان يعز عبده ويجبره وينصره كسره اولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ايه ذله وانكساره ايضا النفوس لما بتنتصر باستمرار بيحدث منها ايه لو في عافية دائمة ونصر يحدث منها طغيان وركون الى العاجلة لان النصر ده لذة وسعادة وفرح يوم يركن الى ايه الى العاجلة ولو ركن الى العاجلة مش هيعرف يمشي كويس سيتعطل في سيره الى الله عز وجل في الحكم ازاي ان لابد من هزيمة مرة وتلك الايام نداولها بين الناس فالناس بتركن فعل عاجلة كل مصر مرة نصر 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 تركن للعاجلة وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها الى الله والدار الاخرة فاذا اراد ربها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث اليه فيكون ذلك البلاء والمحنة منزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الادواء منه ولو تركه لغلبته الادواء حتى يكون فيها ايه هلاكه واضح فن ولا لا شايف وتلك الايام ودولها بين الناس سنة المداولة شوف الحكمة فيها كم حكمة راجعها بقى في الشريط انت عشان تحفظ الكلام ده مهم جدا ان تجتر هذه المعلومات وان تبلغها لابيك وامك واخيك وجارك وزميلك وابنائك ليه ربنا بيقدر الكسرة للمسلمين هذيك شفت الحكم اللي فاتت ديت طبعا امامنا الكثير لا نستطيع ان نكررها او نعيدها اكثر منها ايضا من الحكم استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون. ودي البيعة اللي كانت في العقبة الكبرى، أن تبايعوني على السمع والطاعة فين؟ في المنشط والمكر أو في النشاط والكسل، يعني في السراء والضراء، مش بس في السراء. وتبقى بقى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ما ينفعش الكلام ده، هذا لا صح. يبقى العبودية لابد أن تكون في السراء وإيه والضراء. طب كيف يستخرج الله العبودية من أوليائه وأحبائه؟ يستخرجها إزاي إلا إذا كان يكسرهم عشان يطلع عبودية التضرع والضراعة والانكسار والذل والإخبات لله سبحانه وتعالى عز وجل. مش كده الكلام ولا إيه؟ ورجاء رحمة الله، وده لابد عشان استخراج العبودية في السراء والضراء وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم. فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. واضح الكلام ده؟ كمان أنه سبحانه وهيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته، يعني وضع لك فيلا مثلا ثلاثة أدوار مثلا، يعني في الجنة وفيها الحور العين وفيها الزوجات من المؤمنات اللي كانت معك في الدنيا إن كانت مؤمنة، وفيها ما فيها من النعيم، ولكن عملك لا يوصلك بعد إلى إيه؟ إلى الدرجة دي. طب بعدين يحرمك الله منها ولا يضربك ضربة كده كسعانة فيها ويثبتك واخد بالك، وبعدين ترجع إليه فتجد درجتك قد علت إلى أن أخذت ما أعده الله لك. قال هون الأحسن لك بقى يبتليك عشان يوصلك للدرجة، لأنك كسلان وكسول، أعد الله درجة لك درجة عالية فأنت كسلان ما وصلت لهاش، يبتليك بالمرض بالفقر بتسليط الأعداء أو الجيران أو الغم بالغم بالغم، يعني المتسلسل الغم المتصل بالغم، يبتليك بأنواع ويثبتك ويوفقك فتصل إلى أعلى الدرجات عنده أو إلى الدرجة التي أعدها لك ولا لا. فلم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيد الله لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم الأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. واضح ولا لا؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإيه كمان؟ أكمل الآية، ودي سنة المداولة. يا ممكن أسألك ما حكمة الله في سنة المداولة بين الناس؟ أنت بقى تستطيع باجترار المعلومات اللي سمعتها اليوم، وهو هي دي بقى المعلومات الدسمة جدا والعميقة جدا واللي بيستوعبها بقى على علم فعلا، يعني واللي بيكون على فقه في الأحكام، لما هو على علم في المادة. هو دي حكمة الله عز وجل، دي أسرار القدر. ليه سنة المداولة؟ هذيك عرفتها. يا مهم أو إنك تحفظ الكلام اللي تقوم بذكره، مش بس عشان غزوة أحد أو عشان هتدخل في امتحان، لا، لأنك تعيش بهذه المداولة. أبوك كان غنيا جدا، الآن أنت في الطريق إلى الفقر. جار أبيك كان فقيرا جدا، ولده الآن في طريقه إلى الغنى. ليه؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. رجل كان ذا عزوة وذا أبناء كثيرين، فجاء ابنه فأنجوا البنات. ورجل كان عنده من البنات الكثيرات، أو كل ذريته بنات من الإناث، وعندئذ هذه البنات كل منهن تنجب رجالا وتنجب أبطالا. ليه؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. بس تلك الأيام شوية أيام، دول الدنيا ملهاش قيمة دي. إنما أنت يا مؤمن ما بتهتمش بهنا، أنت تهتم بإيه؟ بالأيام التي عند الله عز وجل. يوم القيامة 50,000 سنة، إنما تلك الأيام يا سيدي أصبر نداولها ماشي، على لزوم الابتلاء ولزوم الامتحان وتربية العباد بالسراء والضراء واستخراج العبوديات. إيه كمان بقى؟ ما؟ وليعلم الله الذين آمن، كل واحد يبين بقى درجته ايه، ويتخذ منكم شهداء. اتخذ الشهداء ده مسألة عجيبة جدا، يعني خذ العبارة بالنسبة للمؤمن ثم خذها بالنسبة لله. بالنسبة لله سبحانه وتعالى انه بيتخذ الشهداء اي لنفسه، كما يقول موسى واصطنعتك لنفسي. ولله تعالى المثل الاعلى في سطح الارض، الملك اي ملك في ملوك الارض يتخذ خدما له او اصدقاء له من احب الناس اليه، بل خدم والعبيد يكونون من اخلص الناس له، والاصدقاء يكونون من احب الناس اليه واقربهم اليه، يبقى بيتخذهم من بين الرعيه. يتخذ ده وده، تعالى خليك انت معايا هنا، يتخذهم ليكرمهم. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. الله يريد ان يتخذ لنفسه شهداء، يبقى دي يبقى شيء بقى ده سنه من سنن الله عز وجل. الله يتخذ لنفسه شهداء. طب الطريق الى الشهداء يبقى ازاي؟ يسلطنا احنا على بعض يعني؟ الطريق للشهداء يسلطنا على بعض، نضرب في بعض ولا ايه بالضبط؟ واللي يسلط علينا العدو يبقى تسلط العدو، ما انت حتى تنال الشهادة ازاي؟ ذاك يقول ويتخذ منكم شهداء، فما تزعلش قوي كده. الله يقول انا اتخذ لنفسي شهداء منكم، وهذا من اعلى انواع التشريف. ده يزعلكم؟ تقول لي ما تتبعين واحد، انا اتخذتهم عندي، خدتهم لي انا خلاص. الله عز وجل يقول لك اتخذتهم شهداء لنفسي. اظن هذا من اعلى انواع الشرف ولا لا؟ وعشان كده عبد الله ابن من؟ ابن عمرو بن ايه؟ ابن حرام. قال ايه لما مات؟ مش ربنا بيقول له تمنى علي؟ ماذا قال؟ ايوه قال له ايه، تحيني واقتل فيك مرة اخرى، واقتل فيك مرة اخرى، او تعيدني واقتل فيك مرة اخرى. لما رآه، لان الله يتخذ الشهداء اي لنفسه، في كرامة اعظم من كده؟ يقول ليه ربنا كسرهم في احد عشان يتخذ منهم شهداء؟ ربنا بيكرمهم ولا لا؟ ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب ايه؟ لا يحب الظالمين. من الظالمون في هذه الآية؟ اللي هم مين؟ المنافقون. اللي هم مين؟ اللي هم انخذلوا 300 الذين انخذلوا في بداية الأمر، انخذلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هؤلاء ظالمون. فلو وقع واحد منهم في الشهادة فالله لا يحب هؤلاء. لقلنا أي ملك ملوك الأرض والله المثل الأعلى يريد أن يتخذ لنفسه أصفياء، يتخذهم من من؟ من أعدائه، من خصومه، من الذين يكرههم أو يكرهونه، ولا من أحبائه وأصفيائه؟ ولله تعالى المثل الأعلى في السماوات والأرض. فهؤلاء من الظلمة، وذلك ثبتهم الله، ثبتهم وردهم وطردهم، لأنه لا يحب الظالمين، فما يسألوش الشهادة. يلا ارجع أخوان، ارجع أنت، يلا ارجع أنت. كيف أرجعهم؟ هو الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قلوب العباد بين إصبعين من إيه؟ من أصابع الرحمن قلبها كيف يشاء، ولا لا؟ خذها بقى من ناحية المؤمنين. أعلى درجة هي درجة إيه؟ لا النبوة، واللي بعدها الصديقية، واللي بعدها إيه؟ شهداء. طب الصديقية النبوة خلصت، والصديقية خلصت، فاضل إيه؟ شهداء. يبقى لما يكون منهم شهداء كثيرين ده فضل من الله ولا مش فضل من الله؟ مش كده؟ شوف انظر الى عبارة ابن القيم، يقول ومنها ان الشهادة عنده وعند الله من اعلى مراتب اوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية الا الشهادة. هو سبحانه يحب ان يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم. ولا سبيل الى نيل هذه الدرجة الا بتقدير الاسرار المفضية اليها من تسليط العدو، ولا لا؟ طيب، ثم يقول الله عز وجل وليمحص الله سبحانه الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ده كل ده من الحكم الواضحة التي كانت سببا لهذا القدر في ضرب المسلمين اللي موجود في الآيتين دول حتى الآن. إن ينفسهم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس سنة الله تعالى في المداولة وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. طبعا محق الكافرين يعني ايه؟ يعني اهلاك الكافرين ولكن ليس ايه مرة واحدة زي المحاق كده بكش فجأة كده يا بالتدرج. فهنا محق الكافرين هو اهلاكهم. طيب ما هي اسباب اهلاكهم؟ طب ما يهلكهم من غير حاجة. هقول لك ويمحق الكافرين. طب ما ربنا يمحقهم من غير حاجة ولازم يباهت المسلمين عشان يمحق الكافرين؟ لا تمحيص للمؤمنين. انا بتكلم على الكافرين. تقول ويمحق الكافرين. طب ما يمحقهم من غير حاجة من غير ما يقطع المؤمنين المجزرة اللي كانت يوم احد. لا استنتظر بس. لا لسه حد يشوفك فيها دي. بس ما سامع ايه علي صوتك. مش كده بالضبط. خليك معانا. شوف الكافرون لما غلبوا في احد عملوا ايه؟ مثلوا بقروا بطون الشهداء وجدعوا انوفهم واذانهم وفقأوا اعينهم واخرجوا كبد الحمزة اسد الله في ارضه. يعني عملوا حاجات ايه؟ بغي وطغيان وبالغوا في اذاء الاولياء وقتالهم ومحاربتهم وإيذائهم. يعني شوف عملوا ايه في اليوم ده. وابو سفيان يقول يشمت فيهم لقد كان في القوم مثلة لم امر بها ولم تسؤني. يعني كلام ايه؟ كل ده يراه الله ولا لا؟ كل ده يراه الله ويعلمه الله ولا لا؟ طيب يبقى ده مش بس كفر بقى، ده زيادة على الكفر، صد عن سبيل الله وايه وإيذاء للمؤمنين ومحاربة للمؤمنين وتقتيل المؤمنين وتمثيل بأجساد الموت وشماتة بالكلام. شيء رهيب جدا. يبقى ده سبب لإيه؟ لزيادة غضب الله عليهم واتبعوا ما أسخط الله. مش الآية في سورة محمد سورة القتال؟ فهم اتبعوا ما أسخط الله عليهم. فده ويمحق الكافرين يعني قدر لهم انه يسيطر عليك شوية ويبهدل فيك عشان يستوجب الاسباب اللي بها لابد ان يمحقه الله عز وجل ويخلص عليك بالاسباب اللي ماشية كده واحدة واحدة. شايف بقى حكمة الغزوة ايه؟ ويمحق الكافرين ولا لا؟ واضحة دي؟ مش واضحة؟ ما الله عز وجل هم الصحابة دول كانوا ايه؟ قبل النبي اصلا كانوا مؤمنين ولا كانوا مسلمين؟ وكانوا كفارا مشركين. وما كانوا ايه يعني؟ هو قبل النبي كانوا مسلمين؟ كانوا كفارا مشركين. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الجماعة الكفار دول خلي بالك ما مش عينة يعني، ما هو ده مؤمن وده كافر وده كان كافر زي. انظر الى رحمة الله عز وجل. متى قدر الله اهلاك قوم نوح؟ متى قدر الله إليك قوم نوح؟ لا علي بس صوت. طب قول انت الصوت. لا 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 هو ده الإجابة. أحسنت. هو ده الإجابة. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تتبع كان يفعلون. واصنع الفلك خلاص، هدمرهم خلاص، لان مفيش ولا واحد تاني هيدخل فين؟ الاسلام. ازاي ما انتش عارف الكلام ده؟ دي سنه ربانيه، اوعى تجهلها. انا هقول لك ليه ربنا ما بيدمرش امريكا الان؟ ليه ربنا بيخلص على امريكا وروسيا واليهود واوروبا ليه؟ ليه؟ ما هو خلاص اهو. لان في مسلمون كل يوم بيدخلوا في ايه؟ في الاسلام من هذه البلاد. رحمه يريدها الله عز وجل. انت تمنع الرحمه؟ عايز ينسف ويدمر؟ ده غير المسلمين اللي في وسطهم بقى. ده انا اقول لك احد الاسباب يعني ان كل الدعوه ماشيه كلهم بيدخل مسلمون في هذه البلاد. فقوم نوح ما عادش ولا واحد هيدخل في الاسلام، اذا واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. يعني اذا لما علم الله انه لن يؤمن احد من قوم نوح اذا ما عادش غير التدمير بقى. يبقى اذا 950 سنه لماذا لم يدمر الله عليهم؟ لان برضه كان فيه لسه امل واحد يدخل فين؟ في الاسلام. ما فيش امل خلاص ياتي بقى. شايف رحمه الله عز وجل؟ شايف رحمه الله كما جاء في سوره محمد ليدخل الله في رحمته من يشاء. طب في كمان موقف تاني زي ده يدعم القضيه دي تماما وساقربه لك في سوره الزخرف. فلما اسفونا انتقلوا. هم مين؟ قوم فرعون. اسفونا يعني ايه؟ ارض اسافه لا تنبت شيئا، يعني ولا واحد هيسلم بعد كده خلاص من الناس دي. فلما اسفونا برغم السراء والضراء والابتلاء بقى باساء والضراء كله ما فيش فايده. اسفونا يعني ايه؟ يعني علم الله منهم ان لن يؤمن منهم احد، وعندئذ ياتي انتقام الله عز وجل. واضحه دي؟ فلما اسفونا انتقمنا منهم. انت لو مشيت النهارده من غير ما تفهم دي انا مش هقول انت مش نافع، انا اللي مش نافع. اذا كنت انت هتمشي النهارده من غير ما تفهم النقطه دي، دي سنة من سنة الله عز وجل. ليه ربنا ما يخلصش على امريكا؟ ليه ما يخلصش على اوروبا؟ ليه بيصير الكفار يقطعوا المسلمين كده؟ لان في منهم لا احد الاسباب يعني واحد السنة اللي بتحكم الامر ده، في منهم ناس لسه هيدخلوا في الاسلام ليدخل الله في رحمته من يشاء. هي دي القضية. سنة من سنة الله، لازم تفهم الكلام ده. تتعرف على الله عز وجل، وده التعرف على الله من خلال سنن الله سبحانه وتعالى. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص هو ايه؟ التنقية والتخليص. التنقية هو ايه؟ والتخليص. الله عز وجل يخلص المؤمنين من الأمراض التي تصيب القلوب، كما يخلص صفوف المؤمنين من الدخلاء على المؤمنين ومن المنافقين. فهذا تمحيص. كل ده فوائد عظيمة جدا أحدثها الله عز وجل للمؤمنين بغزوة أحد. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني هذه من سنة الله عز وجل، الذين يدخلون الجنة لابد أن يبتلوا حتى يعلم الله منهم علم وقوع، يعني لأن الله يعلم من الذي سيوفق ومن الذي سيخذل، ولكن يعلم يعني بما يظهر منكم فعلا على أرضه وتحت سمائه وبما يوافق علمه للغيب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا الذين جاهدوا منكم ويعلم إيه؟ الصابرين. فهذه سنة من الله عز وجل. يقول فيها ابن القيم، يقول أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيل الله. واقع المعلوم لا على مجرد علم الغيب عند الله عز وجل، فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علم الله فيه دون أن يقع معلومه. ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه. يعني بعد غزوة بدر ولم يشهدها كثير من الصحابة، قالوا ايه؟ تمنوا لقاء العدو ولا لا في احد؟ طب لما تتمنى لقاء العدو تيجي تجري ساعة قدام العدو ده ينفع؟ فوبخهم الله عز وجل. لما تطلع تجري ليه؟ انتوا ازاي تجروا امام العدو؟ شوف التربية بقى، شوف الحكم وسنة المداولة. وهو يمسك قرح في سبيل الله هو مسه القرح زيه في سبيل الشيطان. وترجون من الله ما لا يرجون. نزعلان ليه؟ وعندي شوية ايام، تلك الايام عرب حاضر، عرب حاضر أوام أوام وخلص في الدنيا. إنما هناك للمؤمنين بس. شوف التسلية والتشجيع والتصبير والتثبيت وذكر الحكمة والفوائد. شوف رحمة الله بالمؤمنين سبحانه وتعالى عز وجل بعد اللي عملوه مع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يربيهم سبحانه وتعالى عز وجل. الكلام ده عايز تدبر يا اخوانا، الكلام ده مش عايز نوم ولا عايز تباع التنديد بس، الكلام ده عايز تكون مصحصح كده لكتاب الله عز وجل. هذا هو القرآن. مش اللي بيقول لك احنا نستطيع ان نقرا احداث الغزوه، فعايزين موضوع ثاني. هذا الموضوع اهو، ادي كتاب الله اهو، ادي السنه لله، ادي التعرف الى الله عز وجل. عرفت اللي كان بيقول لك الكلام ده يعرف يقول الكلام ده ويعرفه كده من غير ما يقرا ويقعد يدرس كده يفهمه بالسهل كده؟ اهو ده هو ده المراد من غزوه احد، لان ده القران اللي يتلى يوم القيامه. واحد يقول له طيب الصرب فعلوا كل شيء في البوسنه ربك، هل ما حقه الله؟ احنا قلنا على تمهل وعلى ايه تدرج، لكن الصربة ما الذي فعلوه بالمسلمين؟ ما الذي فعلوه؟ طب فعلوه بمن؟ بالمسلمين في بطن الارض. هل المسلمين في بطن الارض كانوا زي الاصحاب يعني؟ ده المسلمة كان بيتزوج نصراني وبتاع يهودي ولا كله ايه على بعضه، فيش اي حاجة عايزة خالص اللي دي اسباب البطاقات او تاريخ جدها كان مسلم، فلما جت الضربة رجعوا للاسلام عرفوا بقى ان عداها بتطلعش والصراع بين الحق والباطل. فانت هتساوي بطن نفسك باصحاب الرسول عليه السلام. الشرح ده كله مشهور بايه؟ باولياء الله وحزب الله، يعني الجماعات الواقفه مع دين الله عز وجل، يعني الصحوه الاسلاميه الحق. يسقط على الكلام ده، انما ناس ما مش عندهمش اي شيء ولا انتماء الا يدوب كتاريخ او كتقليد للاباء والاجداد، وكلهم يتركون شيئا من الاسلام لكي يتجنبوا به شرور اعدائهم. لا ما ينفعش الكلام ده، ده الضربه دي كلها عشان معصيه حصلت من بعض الرماة، معصيه للنبي عليه الصلاه والسلام. بس مش خلي بالك، مش عقوبه بس، هي عقوبه فقط، هي غزوه احد عقوبه فقط، ملهاش حكم يعني ولا فوائد. عشان كده بنشرح الحكم والفوائد دي. فوبخهم الله فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا فقد رأيتموه وانتم تنظرون ولا لا. فأراهم الله ذلك يوم احد وسببه لهم، فلم يبتوا ان انهزموا الا من شاء الله منهم. فانزل الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا فقد رأيتموه وانتم تنظرون. ايضا من الفوائد، من فوائد غزة احد، الإرهاص التي قدمها الله بين يدي موت النبي عليه الصلاة والسلام. لو انت عايش كده مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم مات النبي، ماذا تفعل؟ هل تستطيع ان تتوقع تصرفات المسلمين؟ ممكن تعرف هيحصل ايه؟ فبرحمة الله ان قدر لإبليس ان يصرخ وان يصل صراخه الى اسماع من المؤمنين، فيحدث بذلك بلاء رهيب جدا للمسلمين وفائدة ايضا في ذات الوقت او في الوقت ذاته. ليه؟ ان الله على كل شيء قدير. ابليس يصرخ قتل محمد في افراق، ويصل صريخه الى اذان المسلمين، فيترتب على ذلك معاصي كثيرة وما يكرهون، لكن يترتب عليه ايضا عمل عظيم جدا. عندما يموت النبي عليه الصلاة والسلام يكون المسألة دي في ايه؟ بروضة حصل قبل كده، يكون في تجربة مرت بهم فما يتصرفوش غلط. فدي برضو ايه؟ بقدر الله عز وجل ان وقعة احد كما يقول ابن القيم كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على اعقابهم ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم او قتل، بل الواجب له عليهم ان يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه او يقتلوا، فانهم انما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد او قتل لا ينبغي لهم ان يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت. وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليقلد لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الاسلام والتوحيد، فان الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم او بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان ان محمدا قد قتل، فقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من الشاكرون؟ هم الذين عرفوا النعمة، اللي عرفوا نعمة الله في الإسلام، ولا لا؟ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فتمام النعمة هو بالإسلام، وتمام نعمة الإسلام هي الجنة في النهاية. فالشاكرون هم من الذين عرفوا نعمة الإسلام، نعمة إرسال نبي الرحمة، نعمة إرسال نبي الملحمة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فثبتوا حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم. إذا ظهر منافقون ولا لا؟ ظهر منافقون، وسنرى إن شاء الله التفصيل ده فيما بعد في الآيات اللي جاءت في السورة. فنصرهم الله وأعزهم وأظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم، ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا، وإن تنوعت أسبابه، ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. تقول لي يا خسارة فلان مات النهاردة، أسد الله مات، الحمزة، يا خسارة يا خسارة، مش عارف عبد الله بن عمرو بن حرام مات، يا خسارة مش عارف أنس بن نضر البطل، شجاع الشجعان مات، ايه الكلام ده؟ وفي واحد هيتأخر دقيقة واحدة، هو خلق وقبل أن يخلق والله قدر له أنه سيموت في الواقع، دايب الطريقة، دايب الضربة، ده هيك، ولو كم نفس معدودة عند الله عز وجل. شوف عدد الأنفاس معدودة، عدد الأنفاس، كمية الأكسجين اللي هيمتصها جسده معلومة عند الله، فمش هيموت قبلها ولا بعدها، هي كده. فانت هتفكر في الموت تقول ياه ده احنا اتبهدلنا، لو ما كانش ده مات، ده فلان مات، يا دي الغم. لا ده غلط الكلام ده، تعلم القدر بقى قبل ان تدخل في المعركة. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يريد ثواب الاخرة نؤتيه منها، وسنجزي الشاكرين. واحد يقول لك الله، اي والله انا عايز ثواب الدنيا بقى، الحين النهارده موت بكره ويشتغل كده، يقول ربنا بيقول ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، طب انا عايز الدنيا ومفيش دنيا بتجيل، والفقر عمال يزداد عليه وعلى دماغه، يقول لك طب يا عم فين القران؟ فين كلام القران؟ فين من يريد ثواب الدنيا؟ يقول لا، من كان يريد ايه العاجله عجلنا له فيها ما نشاء، ندي لك 1000 2000 مليون مليونين لمن نريد، ومزاجك كده، مزاجك يقولك انت عشان تقطع عباد الله، ها؟ لا مش كل حاجة كده بالقدر سبحانه وتعالى عز وجل، ما نشاء ايه لمن نريد. فدية القرآن يؤخذ جملة ولا لا؟ وبعد ذلك اخبر سبحانه وتعالى ان جماعة كثيرة من انبيائه قتلوا، وقتل معهم اتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين، بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين. واخد بالك الكلام ده؟ واضح المعنى ده؟ وكأي من نبي للتكثير يعني، يا أنبياء قاتل معه ربيون، ربيون يعني يعني الذين يسيرون على شريعة ربهم، قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا، ايه الوهن؟ اللي هو الخور في العزيمة او قول الضعف النفسي، واخد بالك، والمرض النفسي، يبقى الخور ده ضعف في القوة المعنوية والعزيمة تقل، انما الضعف ده ضعف في البدن، وضعف البدن بيكون نتيجه لايه؟ اول ما واحد يحط روحك المعنى بيحصل ايه؟ فوق ايدك مرخرخ على طول، واقف كده بقى عايز اي حد ايه، ولما ترخرخ وايدك خلاص زي اللي جاله جراه وقعدت لا حول لك ولا قوه، ويجي لك عدو يقول معروف انا تحت امرك، كل عايز ايه اعمله لك، طب معلش، اهو ده الاستكانه، شوفها مترتبه ازاي؟ يبقى الوهم ضعف فين؟ في العزيمه، خور في العزيمه، واخد بالك، نتيجه لان النفس خلاص وقعت، بيترتب عليها ان البدن الاعضاء تصحصح خالص، واخذها خلاص بقى ايه لانت كده خلاص بقاش فيها قوة ولا بتاع ضعف في البدن. وده بيترتب عليه الاذلال استكانة خضوع وذلة للعدو والعياذ بالله خضوع وذلة للعدو. طبعا الصحابة ما كانش يحدث منهم هذا ابدا يقف بعضهم وهم يقفون حلقة حوله ليقتلوه ثم يقولون له اتتمنى ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك الان ونتركك نتمنى. مين ده فاكرين وعارفينه مين من الصحابة؟ خبيب. فتمنى ان يكون مكانك محمد الان وانت مش هنا وانت في اهلك الان واخد بالك. يوم يرد عليهم باي شيء ابيات شعر بقى وكلام عديد جدا قالوا يعني قد نصل اليه اليوم ان شاء الله الا بنصل اليوم يبقى الاسبوع المقبل باذن الله. كلام عجيب وموقف عجيب يقول لهم والله ولا شوك حتى ما احب اني في اهلي الان انكم تسيبون اروح لاهلي وان محمدا تصيبه شوكة مش معاكم هنا في وسطكم وهو في اهله هناك عليه الصلاة والسلام. قطعوني ده انت عزيز انما النبي تجيله شوكة لا. شوف الكلام مش استكانة يعني المعروف انا في عرضك انا في الكلام ده الاستكانة دي ذلة العدو نتجت عن ايه البدن خلاص سخسخة وسحسخة نتج عن ايه عن الوهن اللي هو ضعف العزيمة الخور في العزيمة. نشوف الكلام متسلسل ازاي. فما وهنوا هو كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابه. من اولى الانبياء بهذه الصفات؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ومن اولى الاتباع بهذه الصفات؟ اتباع محمد. ادي معنى الكلام الان معناه كده. اذا كان في انبياء كثير عملوا كده انتوا يا اعظم العالمين بعد الانبياء المرسلين ده انتوا الآية معناها كده المراد الله كده في الآية. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ولذلك الصحابة أخذوا الكلام على أنفسهم قالوا نحن أولى بهذا منهم نحن أتباع خاتم الرسل وأعظم خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام إزاي نحن أولى الناس بهذا الأسلوب. عتاب شديد. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الاستكانة دي مأخوذة من السكون والسكون يعني جسمك رخرخ ومقاش فيه اي ايه خلق فمستسلم تقدر تقول له اي مفيش اي مقاومة ده استكانة ذلة ما ينفعش كلام وهي كلها شوف وهم بعض وبعدين استكانة لا والله يحب ايه الصابرين ما تعريف الشجاعة صبر على المؤلم. الشجاعة تعرف ايه يا اخوانا؟ الصبر على المؤلم. ما تعريف الشجاعة؟ بس صبر حتى الالم في المرض. انا اقيس نفسي هل انا شجاع ام لا ساعة المرض؟ هقول يا نهار يا دي المصيب الحق لا انا مش شجاع ده انا جبان ده لحد طين خالص. انما لما انا نفسي ثابت كده واتحمل وساكت هي دي الشجاعة اعرف الشجاعة ولا لا. ما احنا لا بندخل حروب ولا بنجاهد وحالتنا يعني ايه لو فاكرين احنا دخلنا الجنة بالثلث يعني خلاص وصلنا للفردوس الاعلى انا حسبت ان تدخل جنتها ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. مش هنيأس والله من روح الله عز وجل مش هنيأس من ربنا يقدر لنا جهادا مع انه جهاد يعني وجاهدوا به جهادا ايه كبيرا اللي هو القرآن ولا لا. ما احنا بنشفط في اي حاجة بقى كده عشان نعطيها بس وإلا مفيش جنة. وانت فاكر هتخش الجنة بغير جهاد ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم معنا الصابرين. ولذلك ايه تصبر على اذى الاعداء وتثبت في مواجهتهم هو ده اللي دخلك الجنة. انما انت طول عمرك ايه في السراء بس مولانا او الشيخ او الاخ فلان او الحاج فلان في السراء بس اول ما تيجي الضراء ترتعش بقى والجبن بقى والخور ده اللي هو الوهن ثم الضعف ثم الاستكانة لا 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 ما ينفعش الكلام ده. انما الربيون الذين يعيشون بشرع ربهم هم ذو الفم وهم لما اصابوا في سبيله وما ضعف وما استكانوا هو ده الصنف اللي ربنا بيحبه. والله يحب ايه الصابرين. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم شوف العده والسلاح ده الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عملوا ايه بالكلام ده؟ اول حاجة استغفار من الذنوب، لان الذنوب هي اللي بتكعب الكلام ده. ايه؟ فصلناه تفصيلا في دروس التوكل وتكفير السيئات ده والذنوب والكلام ده. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. ايه الفرق بين الاسراف في الامر وبين الذنوب؟ لو دخلت معركة فقاتلت حمية وشجاعة، انك بطل يعني، او دون الاحساب من قومك او رياء، كل ده ذنب ولا لا؟ لكنك لو قاتلت لله ولكنك اسرفت في الامر، تجاوزت الحد فقتلت الاطفال والنساء، ده اسراف في الامر ولا لا؟ يبقى تجاوزت الحد الذي حده الله لك في القتال. فهمنا الفرق بين الذنوب وبين الاسراف في الامر؟ يبقى الذنوب ده جنس عام، منها ما هو ذنوب ومنها ما هو ايه؟ اسراف في الامر، زي الاثم وايه؟ والعدوان. بالضبط كده. يبقى الذنوب والاسراف في الامر كالاثم والعدوان. فالاسراف في الامر انت تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا امام التمام، ولكنك جيت لم تقف عند حد الله وتجاوزت الى الاطفال، او الكافر قال لا اله الا الله فقتلته، فهذا من الاسراف فين؟ في الامر. ده ذنب وده ذنب، وهم عارفين اللي بيضيع هو ايه؟ الذنوب. فقالوا هم داخل معركة خلاص عايزين يعملوا ايه بقى؟ يريدون ان ينظفوا قلوبهم قبل ذلك. ده هو ده العدة. كيف ينتصرون؟ كيف يصرون نصر الله؟ بمعصية الله ولا بالاستغفار؟ بالاستغفار. يبقى الا ان قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هو ده ايه الدعاء؟ فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة، والله يحب المحسنين. ايه ثواب الدنيا؟ النصر. طب افرض من لم ينتصر، يبقى الثبات دخل الجنة. انت عايز احسن الشهادة وبرضه غنيمة، برضه الغنيمة ده من ثواب الدنيا. واتيناه اجره في الدنيا ابراهيم عليه السلام، وانه في الاخرة من الصالحين. فايه الاجر في الدنيا؟ ايوه في اجر، فلوس. اه في فلوس، رزق من الله وتوفق فيه، مش رزق وتخذل فيه، لا، توزع ان تشكر نعمة الله في هذا المال، وده من جزاء الدنيا، واخد بالك؟ او يقدر عليك في رزقك ولكنك ترزق الحياة الطيبة، فلنحي انه حياة طيبة. كل ده شرحناه فيما مضى، والله يحب المحسنين. شوف الاحسان ايه؟ شوف شوف تسلسل السورة، شيء عجيب جدا لما تمشي ورا الايات كده من كتاب الله، من اول ايه؟ واذ غدوت من اهلك الى ايه؟ والله يحب المحسنين. وبعد ذلك بعد الصلاة ان شاء الله نكمل حتى انصرف اصحاب الاعذار، هيبقى في قول الله يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم هو خير الناصرين. لان حصل في بعض من الاصحاب، خد بالك، بعض من الاصحاب طلب، ما هو ما كانش معلوم انه منافق او انه ضعيف، انما لم يكن يعلم انه سينافق، ان يرسلوا الى عبد الله بن ابي سلول ليأخذ الامانة من من ابي سفيان، ولا لا؟ ليأخذ الامانة من ايه؟ من ابي سفيان. هذا الكلام ده كله اسباب في نزول الايات، يعني مش عارف الجرعة، جرعة دسمة، لان دي اسرار كتاب الله والسنن الربانية، اخشى ان لا نكون قد استوعبنا. انت ملزم بسماع الشريط، والشريط يكفي 100 ليه؟ او عندك زاد المعاد اقرا فيه، بس يمكن الشرح اسرع في الفهم والرسوخ من الكلام المقيد، انما هو الحكم دي انت مطالب بتحصيلها، لابد لابد، والا الفتن رهيبه. ازاي هذا المسلمون زاد معه النبي عليه الصلاه والسلام؟ الكلام وأسئلة ملاش إجابة، فتفت في عضد إيمانك وأنت لا تشعر، وفي عضد إيمان أبنائك وامرأتك وأنت لا تشعر. فدي يمكن أيام سبز الوقائع والأحداث كانت مسألة سهلة كده، لما دخلنا في الآيات ونرش الشرح كويس أهو، أبص ألاقي في ناس عايزة تنام، مش هو ده القرآن ولا إيه بالضبط؟ نعد الكلام، نعد الآيات ولا إيه؟ شو ده القرآن اللي بتعلمه على الغزوة؟ طيب احنا ماشيين كويس، الكلام ده لابد ان نهتم به اهتماما كبيرا جدا.
يعني يمكن بعد الصلاة ان شاء الله نسرد بعض الوظائف لم نسردها من قبل. ليه؟ برضو تشجيع لك، تشجيع لك، وسترى ان شاء الله. ومعلومات عن عبد الله بن عمرو بن حرام بعد 45 ولا 46 سنة جسد زي ما هو تمام التمام. الجرح اللي جه حط ايده عليه دفن هكذا، شالوا بعد 46 سنة شالوا ايده في عهد معاوية، الدم طلع راح حطته ثاني بعد 46 سنة. والكلام ده مش صحيح. وفي كلام ده طبعا بتحب الكلام ده قوي، كله عايز يحب الكلام زي اللي عايز يسمعه منين والكيف. وبعد ما يطلع الانسان طيب، اللي بيستقر بقى هو ده القرآن ده، هو ده اللي بيربي الأمة، هو ده اللي متعب، واللي من غيره نبقى صفر. وده السر اللي الناس بتتعب معايا وبتقل، لأن أنا القرآن هو اللي بيرسل. إن مرة طلعت دي بتخدرك خليك تنبسط بس، وبعدها إيه؟ ودمته تطلع برا سامع الله بركاته. إنما اللي بيرسل هو اللي حتتلوه طول ما أنت عايش بنفس القرآن ولا لا؟ لو انت فهمته يبقى انا ربيت فعلا الناس. هو ده القضية يا اخوانا، وده سر التعب اللي انا بعانيه. انا عايز اوصل معاني كتاب الله بهذا الفهم العميق للسلف الصالح الى قلوب الناس. ده لازم تنزل موجود معايا في فهم الايات. الله المستعان. هل لابد ان يخرجوا اليه؟ ام ممكن تكون الخطة ان يمكثوا في ديارهم ثم يقاتلوا عدوهم وهم في الديار والبيوت؟ هل يمكن ده ولا لا؟ مش ده اللي كان ده، ده هو ده كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام ولا ايه؟ بل يجوز لهم ان يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها اذا كان ذلك انصر لهم على عدوهم، كما اشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد. ومنها جواز سلوك الامام بالعسكر في بعض املاك رعيته اذا صادف ذلك طريقه ولم يرضى المالك بذلك. ده كان من العمل كده شنال عليه السلام مرة ببستان لرجل اعمى البصر وقال عنه انه اعمى البصر والقلب، شو اراد ان يمنع النبي عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة بقتله ولا نسينا الكلام ده؟ فابن القيم بيقول لك يجوز للامام انه يجوز يمر بالعسكر في بعض املاك رعيته اذا صادف ذلك طريقه وان لم يرضى المالك. بيقول لك ما تعديش من ارض ارضك ايه ده حار، والامام له ان يمر باي مكان يراه سيصلح. ومنها انه لا ياذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، زي من عبد الله بن عمر وعبد الله بن ايه بن جابر، جابر بن عبد الله قصدي. طيب ومنها جواز الغزو بالنساء ولا لا؟ والاستعانة منها بالجهاد. ومنها جواز الانغماس في العدو، يعني واحد يرمي نفسه كده بين الاعداء تقول لي القى بايديه الى التلوكة ولا يقول له ايه؟ يعني واحد انغمس في العدو هل هذا يقال له القى بيده الى التلوكة؟ طب اللي يقول لا لا ليه؟ ايه الدليل؟ لا احنا بنتكلم على الغزو ووقائعها. وبيستنبط ابن القيم منها بيقول يجوز الانغماس في العدو لوحدك وتنغمس وسط 40، يجوز. ده بنقول له والله افضل ان المسلم يحافظ على حياته افرض انه حصل، هل يقال له انه القى بيده الى التلوكة؟ انس بن النضر القى بيده انغمس ايه في البين المشين وظل يقاتلهم حتى قتلوه، مش كده؟ هل انكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام او على مثله؟ ما حصل شيء من هذا، بل قال سعد لم استطع ما فعله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليه الشعب اللي هو عمله. وغيره كمان ابو ايوب لما خرج رجل في الغزوة وقالوا لقد القى الرجل بيده الى التهلكة، فقال نزلت فينا هذه الاية. تفسير الاية حتى اقرأ التفسير ابن كثير او اي تفسير، اقرأ قول ابن ابي ايوب في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، معناها إيه؟ يعني ما تبخلش عن الجهاد في سبيل الله لا بمالك ولا بنفسك، هو ده الإلقاء بيد إلى التهلكة، مش إنك تنغمس في العدو ويقول لك ألقى بيد إلى التهلكة، ده فهم بالمألوف خالص. ما هو ده القرآن بقى للأمة النهاردة في انفصام نكد جدا بين الأمة وبين كتاب الله، بيمسك القرآن يتلو أماني بس إنما فهم إيه طلع بإيه ولا حاجة. بل لما يجي واحد يشرح يلاقي الحاجة صعبة قوي، ده دلالة على إن الأمة في الحضيض. ويبقى ده يعني توافق عجيب وظاهر جدا بين الأقدار والحالة اللي حصل المسلمين وبين صلة المسلم بكتاب الله. ما يجي يشرح القرآن لا ناس بتنام تعبانة مش عارف يستوعب، واخد بالك؟ ده حاجة صعبة قوي، دي ده حاجة منزلة بالخطر يعني. يبقى جواز الانغماس في العدو كما انغمس أنس بن النضر وغيره. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلى وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. ده مذهب، ده إيه مذهب. إنما مالك، إمام مالك مثلا قال مالك في إحدى روايتي لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد مثلا. دي مذاهب بقى مش هندخل فيها الآن كمسألة فقه يعني. ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله ولا لا، وتمنيه ذلك عند داخل معركة، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أن أنفي وأذني فإذا لقيتك فقلت يا الله يعني فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا رب. بالإنسان في القتال يتمنى أنه إيه يواجه كده من أبطال الكفرة وإنه بقى يعني يطيح فيهم وبالله يصول ويجول إلى أن يقطع قطعا في سبيل الله عز وجل ويلقى الله هكذا والسيف محاء الخطايا. وفين الكلام ده؟ أو في الكتب. ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقوله صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتد به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. الرواية دي أخرجها ابن هشام عن ابن إسحاق بيقول إيه قال فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا فقتل وحده 8 أو 7 من المشركين اللي هو قزمان ده، وكان ذا بأس فأثبتته الجراحة فاحتمل إلى دار بني ظفر. قال فجعل رجال من المسلمين يقولون له والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر. قال بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي مش لله يعني، ولولا ذلك ما قتلت. قال فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه. والكلام ده الرواية دي رجاله ثقات لكنه مرسل، والمرسل هو أقوى أقسام إيه الضعيف. روى البخاري ده مش ضعيف بقى، روى البخاري في المغازي باب غزوة خيبر وقبلك في القدر باب العلم القاتيم، ومسلم أيضا من حديث سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو المشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شهادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. وعد ما كانش عاتق الكفار مش كمان يضرب أي حاجة تظلم شغال، يوم الرسول يقول أما إنه إيه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا مش حسيبه ده، شو إيه ده من أهل النار ليه؟ قال فخرج معه كلما وقف معه وإذا أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموتى فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله عليه السلام. قال وماذا؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك واحد قبل البلاء ده كله ويا رسول الله تقول من أهل النار، فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما ايه يبدو للناس وهو من اهل النار، وان رجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنة. عبارة فيما يبدو للناس دي بتشرح الروايات الاخرى، ودي كما يقول الشيخ ابن عثيمين تنزل على المسلم طالب العلم كما ينزل الماء البارد على العطشان في الصحراء القاحلة. ليه؟ لأنه بيعمل عين أهل الجنة وهو من أهل النار، واخد بالك؟ طب ازاي تيجي دي؟ كلنا من أهل النار بقى ولا ايه؟ ويعمل عين أهل النار وهو من أهل الجنة، طب ازاي تيجي دي؟ إلا أن يقول ايه؟ فيما يبدو للناس، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فيما يبدو للناس. وفي الباب ايضا عن ابي هريرة عند البخاري في الجهاد، باب ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ومسلم. يبقى الحديث اللي فات ده، الاثر اللي فات ده كان عن من؟ سهل بن سعد الساعدي. انما ده عن ابي هريرة قال في ايه؟ وهم حادثتان، خلي بالك. قال: شهدنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه ممن يدعي الاسلام: هذا من اهل النار. وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان ينادي في الناس انه لا يدخل الجنة الا نفس المسلمة، وان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. كل ده تعليق على ايه؟ على مسألة قزمان. يعني ممكن جدا، واخد بالك، ان يعني الانسان اذا قتل نفسه وهو فين؟ في النار، بدليل اديك شفت الرواية اهو بتاع ابن هشام عن ابن اسحاق، وادي اللي في البخاري وادي في مسلم، من اهل النار لانه ايه؟ قتل نفسه. بس ابو هريرة، يعني رواية ابو هريرة وضحت المسألة: قم يا بلال فاذن في الناس انه لا يدخل جنة الا ايه؟ رجل مسلم او الا مؤمن. والتاني ده اللي هو حديث سهل بن سعد بيقول لك: انما قاتلت عن احساب ايه؟ قومي. مش سعد بن سعد اللي هو الرجال اللي هو عن قزمان، اللي هو عن قزمان اللي هو عند ابن هشام عن ابن اسحاق: انما قاتلت عن احساب قومي. يعني الشاهد الفايده ان اللي بيقتل نفسه هو فين؟ في النار. ومنها ان السنه في الشهيد ان لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وكلومه الا ان يسلبها فيكفن في غيرها. الا ان يسلبها في ايه؟ فيكفن في غيرها. طبعا لا يغسل، يدفن في ثيابه، ان وجدت يعني، فان لم توجد في اي شيء كفن فيه يعني. انما يصلى عليه هو لا يعني ليس واجبا ان يصلى عليه، ولكن خير النبي عليه الصلاة والسلام لانه صلى على بعضهم ولم يصلي على ايه؟ على بعضهم. فالمسألة كمسألة فقهية فيها بحث واسع واختلاف. فالشهيد ممكن يصلى عليه وممكن لا يصلى ايه؟ عليه، اللي هو شهيد المعركة، اللي هو شهيد ايه؟ اصل الشهادة دي كلقب كتر الاوليان دي. واحد ترك صلاة ومات في مجهولة الشهيد. واحد لعب جيتار وعود ومش عارف ايه ومات وبيجي ورا بنته لك الشهيد. شهيد الفن. فمال شهيد المعركة ممكن يصلى عليه وممكن ايه؟ لا يصلى عليه. عايز يعني رواية توضح لك ذلك؟ ثبت في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى على شهداء احد وغيرهم. فقد اخرج النسائي والطحاوي في شرح معاني الاثار والبياقي من حديث شداد بن الهاد ان رجل من الاعراب جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فامن به واتبعه، ثم قال: اهاجر معك. فاوصى به النبي عليه الصلاه والسلام بعض اصحابه. فلما كانت غزوه خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، فقسم وقسم له دي عائله على من؟ الرجل هو ده كان مع مين؟ اللي هو من الاعراب يعني. فأعطى أصحابه ما قسم له، اللي بدهوله بدهوله القسم ده، وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه، قالوا: خذ حظك. فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم يعني. فأخذه فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا؟ يعني إيه ده يا رسول الله؟ شوف الرجل، ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك؟ أنا اتبعتكش على كده. ورجل صادق طبعا، ولكني اتبعتك على ان ارمى الى هاهنا. عايز سام يجي لي بزوري هنا يخلص علي هنا، انا متبعك على دي الى على ان ارمى الى هاهنا، واشار الى حلقي بسهم فاموت. ارمى هاهنا فاموت، انت بتديني شويه لعاعه من الدنيا، هو ده فاهم انها لعاعه من الدنيا، فادخل الجنه. فقال النبي عليه السلام ان تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي عليه الصلاة والسلام يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار في حلقومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهو هو هو نفس الرجل كان يتكلم؟ طبعا الدم مغطي الوجه، وإلا كان عرفوه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الدم النافورة طالعة بقى من الإنسان في الحرب غير السن. قال صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي عليه الصلاة والسلام في جبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، انا شهيد على ذلك، وسنده صحيح وصححه الحاكم واقره الذهبي. ده بيجيب لك واقع يعني ممكن الشهيد يصلى ايه عليه، لان ابن القيم كلامه لك ولا يصلى عليه، مع انه في سنن ابي داود في التهذيب يعني حكى الخيار يعني، المصنف سيروي عنه ان شاء الله. ايضا اخرج الطحاوي في شرح معاني الاثار من حديث عبد الله بن زهير ان رسول الله عليه السلام اتي يوم احد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات على الحمزة، ثم اتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم عليه السلام وعليه معهم الحمزة معهم يعني، وسنده جيد ولو شاهد عند احمد من حديث مسعود وسنده قوي، واخر من حديث ابن عباس عند الدارقطني والحاكم ابن ماجه، وانظر نصب الراية، واخرج ابو داود والدارقطني والحاكم ايضا من حديث انس بن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على احد من الشهداء غيره، يعني شهداء احد. وبعدين بقى الرواية اللي هناك بتقول لك صلى على حمزة لوحده مرة ومع الصحابة ايه مر، هنا يقول لك يصلي على احد من الشهداء غيره يعني شهداء احد وسنده حسن، يبقى مراده هنا ايه والله اعلم. لازم تجمع بين الروايات اللي استطعت انه لم يصلي على غيره استقلالا، يعني صلى عليهم جماعات، انما اللي صلى عليه لوحده هو من الحمزة، مش تعارض، فلا ينافي الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير. ففي هذه الاحاديث مشروعات الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم، ولو فعل لنقل عنه. وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن أبي داود يعني إليه، فقال والصواب ابن القيم بس شداد المعاد تهذيب سنن أبي داود يقول في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن أحمد هو الأليق بأصوله ومذهبه. طيب ومنها إذ أنه إذا كان جنبا فإيه غسل ليه؟ عشان حنظل أن الملكة تغسلت إيه حنظل، فلو علمنا أن فلانا الشهيد كان جنبا يبقى علينا ان نغسله ولا لا. ومنها ان السنة في الشهداء ان يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا الى مكان اخر، لان قوم من الصحابة نقلوا قتلهم الى المدينة، فنادى منادي رسول الله عليه السلام بالامر برد القتلى الى مصارعهم. قال جابر بين انا في النظارة قرب المدينة يعني، اذ جاءت عمتي بابي وخالي عادلتهما يعني كل واحد في ناحية على ناضح على الجمل يعني زي العدة بتاع الجمل كده على ناضح، فدخلت بهم المدينة لتدفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث إيه قتلت. قال فرجعنا بهما فدفنهما في القتلى حيث قتلا، فبين أنا في خلافة معاوية ابن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية، فبدا فخرج طائفة منه جزء من جسم مين عبد الله بن عمرو بن حرام. قال فأتيته طبعا أبوه فأتيت عارفين قصة جابر، فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال فواريته، فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم. ده أخرجه أحمد المسند من حديث جابر وسنده صحيح، وأخرجه مختصرا النسائي وابن ماجه وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان يعني طبعا في أثار كثيرة في هذا الباب. طيب، ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد. فإن رسول الله عليه السلام كان يدفن الرجلين والثلاثة فين؟ في القبر. ويقول أي بس الكلام ده وقت الحرب والاضطرار يعني. ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحم، يبقى كأنه إمام يعني. يبقى هو في الإمام من الذي يقدم؟ مش أقرأ للقرآن؟ وكذلك الشهداء من الذي يقدم؟ لهم حيدفنوا في لحد واحد في قبر واحد، من يبقى أمام ناحية القبلة يعني؟ برضو الأقرأ للإيه؟ للقرآن. ودي فيها طبعا حديث كثيرة جدا يعني، أثر كثيرة، حتى أخرجه البخاري في المغازي من باب من قتل من المسلمين يوم أحد وفي الجنائز الصلاة على الشهداء ودفن الرجل. المهم طيب، ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت الى مكانها فسكن الدم. وقال جابر رأيت ابي في حفرتي حين حفر عليه كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له افرأيت اكفانه؟ فقال انما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل نبات يعني، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته. وبين ذلك 46 سنة اخرجه ابن سعد من حديث الاوزاعي عن الزهري عن جابر ورجاله ثقات وسنده صحيح، واخرجه مالك في الموطأ من حديث عبد الرحمن بن صعصعة انه بلغه ان عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو وذكره ابن اسحاق في المغازي فقال حدثني ابي عن الشيخ من الانصار وذكر ذلك. طبعا يعني في كلام كثير بالنسبة للدفن في ايه يعني اكثر مكان واحد، فهو قال لك في موضع الضرورة، يعني لا تفهم من الحديث ان جواز دفن اكثر من في قبر واحد مقيد بحال الضرورة كما في المغني، بخلاف ما يهمه كلام المؤلف رحمه الله. وقد قال الشافعي في الام ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة، الميتان والثلاثة في القبر، موضع الضيق وايه والعجلة، ويكون الذي في القبلة منهم افضلهم واحسنهم او افضلهم واحسنهم. ولا احب ان تدفن المرأة مع الرجل على حال، وان كانت ضرورة ولا سبيل الى غيرها كان رجل امامها وهي خلفه، ويجعل بين رجل المرأة في القبر حاجز من ايه